بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتفسير أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. ومما ورد في فضلها حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال وقد رواه مسلم بدون زيادة والذي نفسي بيده إلى آخرها. ومما ورد في فضلها أيضا من حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى الموصلي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وأخرجه الحاكم في مستدركه وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان له جرين فيه تمر، فكان أبي يتعاهده، والجرين معناه بقعة فاضية يوضع فيها المحصول من حبوب أو من ثمر، فكانوا يضعون فيها التمر، وهكذا بعض الناس أصحاب الزرع يضعون فيها الذرة ويضعون فيها الحبوب، قالوا له جرين وجمعه جرن. فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، أي ينظر إليه يوم بعد يوم، وإذا به ينقص عن الأيام التي أو ينقص عن اليوم الذي قبله. قال فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحترم. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال فقلت ما أنت، جني أم إنسي؟ قال جني. قال قلت ناولني يدك. قال فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هكذا خرق الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قال قلت فما حملك على ما صنعت، أي من سرقة التمر؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك، يعني يحب الصدقة، أحب يسرق من طعامه لأنه يحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فقال له فما الذي يجيرنا منكم، أي ما الذي يجير الإنس من شر الجن قال هذه الآية آية الكرسي. قال ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث صدق الخبيث. في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب. حديث آخر فيه ضعف نعم، ذكر ابن كثير رحمه الله جملة أحاديث في هذا، لكن ننظر ما فيها من بعض الأحاديث ثابتة لنستفيدها. قال رحمه الله حديث آخر عن أيوب عن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. عندي خطأ مطبعي، قال عن أيوب بن خالد بن زيد، وهي عن أبي أيوب خالد بن زيد أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فجاءت فقال لها كذلك فأخذها، فقالت إني لأعود، فأرسلها، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قال أخذتها فقالت لي إني لأعود فأرسلتها، فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثة، كل ذلك تقول لأعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك؟ فأقول أخذتها، فتقول لا أعود، فيقول إنها عائدة فأخذها، فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري رحمه الله، ذكر قصته في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس. قال البخاري رحمه الله قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة هي الليلة، هي أقرب ليلة إليك. وقول قال بعض أهل اللغة إذا كان قبل الزوال فإنك تقول الليلة، تقول أتاني الليلة كذا، حصل لي الليلة كذا، ما بين الصباح إلى الضحى إلى الزوال، ما بين الصباح إلى الزوال تقول الليلة. فإذا تحدثت عن شيء وقع في أقرب ليلة إليك، إما أن تتحدث عنها قبل الزوال وإما أن تتحدث عن ذلك الشيء بعد الزوال، فإن كان قبل الزوال فتقول الليلة، نعم تقول مثلا مطرنا الليلة وأنت تتحدث في الضحى، وتقول جاءنا ضيف الليلة وأنت تتحدث في ذلك الوقت ما بين صلاة الصبح إلى الزوال، وأما ما بعد الزوال إلى الغروب فإنك تقول البارحة، فإنك تقول البارحة. فمثل هذا اليوم مثلا أو مثل هذا الوقت الآن نحن بعد الزوال بساعة، فأقول مثلا وصلت البارحة، وصلت البارحة، مقصود الليلة التي هي أقرب ليلة. طيب، قال بعضهم ولا يصح أن تقول البارحة فيما قبل الزوال، وهذا الحديث رد عليهم، فإنه يجوز أن تقول البارحة فيما كان قبل الزوال وفيما كان بعد الزوال، وأما الليلة فتقوله فيما كان قبل الزوال. قال الشاهد منه ماذا؟ أنه قال فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال البارحة على، وهو يتحدث معه عن شيء، يعني ما يتحدث معه في وقت الصباح. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحفي الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج علي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. أرق أفئده أبو هريرة يماني وهو رقيق القلب. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرار أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال وكأن أحرص شيء على الخير. هذا قوله وكان أحرص شيئا على الخير أي أنه لأنه ظن أن ما قاله له خير فتركه لحرصه على الخير. هذا مثل كالاعتذار لأبي هريرة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال قلت لا. قال ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، قد رواه النسائي عن إبراهيم ابن يعقوب عن عثمان بن الهيثم. طيب، إذن هذا هو حديث ثابت في مسألة صدقك وهو كذوب. وهل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو هل أخذ أبو هريرة عليه رضوان الله الفائدة من الشيطان أم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها لما قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب؟ الجواب هو الثاني، إنما أخذها جازما بها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك. طيب، فإذا آية الكرسي آية عظيمة تقرأ عند النوم وتقرأ كذلك عقب الصلوات، تقرأ عقب الصلوات. نعم، من قال من قرأ سورة الكرسي أو من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. حديث أبي أمامة خرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. وهذا إسناده على شرط البخاري، إسناده على شرط البخاري. إذن هذه حديث، والحديث الذي ورد أنها تقرأ طرفي النهار عند الترمذي فيه ضعف، الحديث الذي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن يعني سورة غافر إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ به بها أو بهما حتى يصبح. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي مليكة ضعيف في حفظه. فإذا لم يثبت قراءة سورة الكرسي في أذكار الصباح والمساء، إنما تقرأ عند النوم وتقرأ دبر الصلوات وتقرأ أيضا في ماذا في القراءات أو في الأوقات المطلقة لمن أحب أن يقرأها. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم من تتمة الكلام على آية الكرسي، ونكمل أو نأخذ الآية التي بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.